Média.
Média. Podcast.
بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
في أبرز مواضيع عدد اليوم: الدروس الحسنية الرمضانية، تفرد مغربي وصل صيته إلى شتى بقاع العالم وباتت تجربة إقليمية رائدة، وجامعة مفتوحة لتدارس قضايا الدين والدنيا. في هذا العدد أيضاً: المغرب يعزز سيادته الطاقية بإحداث محطة استيراد الغاز بميناء الناظور وربطها بالأنبوب المغاربي الأوروبي. والمملكة تدخل مجدداً النادي المحدود لقائمة أفضل 20 ميناء على مستوى العالم، وميناء طنجة المتوسط يتفوق على موانئ عالمية.
الخبير.
كل سنة يحرص المغرب على إقامة الدروس الحسنية الرمضانية، وهو تقليد دأبت عليه مؤسسة إمارة المؤمنين منذ عهد الحسن الثاني إلى اليوم. الدروس الحسنية الرمضانية تظل تجربة إقليمية رائدة وفضاء مفتوحا لتدارس قضايا الدين والدنيا، يساهم في إلقائها ثلة من العلماء والمختصين في الحقل الديني سواء بالمملكة أو خارجها، وتعتبر نوعا من التعظيم المغربي لشهر رمضان وتكريسا أيضا لمكانة العلماء بالمملكة. نقف اليوم مع دلالات ورمزية هذه الدروس الرمضانية التي ظلت مستمرة بالمملكة مع الأستاذ محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري. أستاذ زهراوي، أهلا وسهلا بك معنا.
مرحبا أستاذ أسماء، وشكرا على الدعوة، وتحية للمستمعين الكرام.
أهلا وسهلا أستاذ زهراوي. إذن هي ميزة تكتسيها الدروس الحسنية أولا أنها أصبحت وكانت دوما بصبغة عالمية، وصل صيتها إلى شتى بقاع العالم بنقلها حتى عبر القنوات الفضائية، يعني إشعاع عالمي وتفرد مغربي كالعادة. نتوقف أولا عند دلالات هذا الإشعاع المغربي من خلال الدروس الحسنية الرمضانية.
في الحقيقة يعني بداية يعني أود أن أشير إلى مسألة أساسية. عندما نتحدث عن الدروس الحسنية، هي نموذج يمكن اعتبارها نموذج من بين نماذج كثيرة يعني تزخر بها يعني أو تعود إلى التراث المغربي الأصيل. فيما يتعلق بالإشعاع، بطبيعة الحال هي كفكرة يعني ظاهرة إنجاز التعبير، هي ربما تؤسس لما يمكن أن نسميه بتفاعل يعني العلماء مع المستجدات أو الأحداث الراهنة بطرق يعني تتجاوز المنظور الكلاسيكي. لو سمحتي لي قبل الأخت أسماء أن أشير أن أعود إلى يعني فكرة الدروس الحسنية. يعني يجب أن يعني كما يعرف البعض أنه هي تمتد لقرون. يعني عندما نتحدث عن الدروس الحسنية تحت مسميات عدة، كانت تسمى الدروس السلطانية، دروس الدينية، وبالتالي هذه الدروس هي تمتد إلى قرون، هي تعكس هذا الإرث السلطاني المغربي المتفرد، إرث السلطاني الإمبراطوري. وبالتالي كان في القضية رجعنا لعهد المرابطين، خاصة في عهد المرابطين والموحدين، كانت تقام هذه الدروس، لكنها كانت تقام بطرق يمكن أن نصفها اليوم بأنها كانت تقليدية، حيث النقاش كان يتمحور حول بعض الأساسيات المتعلقة بالدين الإسلامي كالفقه، الأمور المتعلقة بالأحاديث، يعني كانت ترتكز على إلقاء الأحاديث، محاولة شرح الأحاديث. النقاش لم يكن بتلك الساعة حول مضمون كما هو اليوم، كان يعني النقاش حول يعني الأحاديث هل هي صحيحة، يعني كانت الأمور يعني لها طابع فقهي صرف. المرحوم حسن الثاني قام بإحياء هذه الدروس تحت مسمى الدروس الحسنية سنة 1963، وظلت هذه الدروس منذ ذلك الحين إلى اليوم. يعني جاء محمد، عندما جاء في عهد محمد السادس حافظ على هذه الدروس، لأنه يعني عندما نتحدث عن الدروس الحسنية نتحدث على إرث سلطاني، إرث مغربي يمتد لقرون. هذا الإرث يعكس هذا المكون، يعكس أن المكون الديني، أن التدين المغربي كان شائعا، وكان يعني المغاربة يعظمون هذا الشعائر الله من خلال إلقاء هذه الدروس خلال رمضان وخلال فترات يعني خاصة. وبالتالي التدين المغربي كان يعني يلعب دورا أساسيا ومهما في نشر هذه ثقافة التسامح، ثقافة حوار، ثقافة النقاش. وبالتالي عندما نتحدث عن الإشعاع، فهذا الإشعاع جاء من هذا التراكم، بمعنى أنه هذه الفكرة وإحياء هذا الموروث فهو في حد ذاته يعكس الأصالة وتفرد المغاربة على مستوى تدينهم، على مستوى قيمهم، خاصة وأنه طيلة هذا المسار وقعت أحداث وأحداث، ويعني هناك أجيال عاشت ويعني أصبحت هذه الطقوس، وإن كانت يعني في بعض الأحيان لا يمكن اعتباره مجرد طقس يعني، لكنه يتضمن هذا الطقس الرمضاني يتضمن يعني مسجلات نقاشات فكرية وحول مجموعة من القضايا المرتبطة
في هذه النقطة. أستاذ زهراوي لو سمحت، يعني هذه الدروس كما أشرت خاصة أنها تتخذ بعدا دوليا، يحضرها يعني أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد في المغرب، نخبة من العلماء من داخل المملكة، صفوف من الضيوف، أقطاب من العلم والفكر الإسلامي من شتى بلدان العالم الإسلامي. منذ عهد الحسن الراحل، الملك الراحل الحسن الثاني، إلى عهد الملك محمد السادس اليوم، ما أبرز المحطات التي يمكن نقول أنه سجلها سجل الدروس الحسنية الرمضانية؟
فيما يتعلق بهذه الدروس، أو عندما نتحدث عن أبرز المحطات، الحفاظ أولا، يمكن الإشارة لنقطة مهمة، أن الحفاظ على هذه الدروس في حد ذاته يعني يعتبر يعني مكسبا، ويعتبر يعني كذلك يعني مسألة مهمة في بالنسبة لنا كمغاربة. فيما يتعلق بأبرز المحطات، أولا يمكن الإشارة هنا إلى أنه إعطاء مكان، أول شيء أصبحنا نرى العلماء المغاربة إلى جانب باقي علماء المشرق والخليج، بمعنى أنه لدينا مؤسسة قوية مثل مؤسسة القرويين كانت تنتج علماء، لكن كان دائما في فترات معينة من تاريخ المغرب كان يعني خروج يعني هؤلاء العلماء يعني أو وصول سيطرهم إشعاعهم خارج الحدود، كان يتطلب منهم الذهاب إلى بعض المناطق مثلا أو تكملة دراستهم في بعض في الخليج خاصة السعودية. لكن مع الدروس الحسنية ربما إلى حد كبير أصبحت هذه الأفكار أو هذه يعني هذه العادات ربما لم يعد لها جدوى، خاصة وأنه هذه الدروس كانت مناسبة لتصدير أو لإعطاء المكان الاعتبار التي يستحقها العلماء المغاربة، بالتالي كانت مناسبة سجالية حقيقية يستعرض فيها ومن خلالها العلماء المغاربة إمكانياتهم وقدراتهم الفكرية والفقهية في مجال الدين، في مجال الديني. بالتالي أهم محطة بأنه المنبر الذي كان يلقى من خلال الدروس أمام في حضرة الملك، يعني كان فيها المشارقة والمغاربة وبعض فقهاء من الخليج. وبالتالي أهم محطة بالنسبة لي بأنه إعطاء المكانة الاعتبارية أو إعادة الاعتبار للعالم المغربي بين قوسين. ثاني شيء، عندما نتحدث عن الدروس الحسنية والمحطات، الحسن الثاني سنة تقريبا سنة 1969 وفي سنة 1978 في مناسبتين ألقى درسين، وبالتالي هذه محطة يمكن اعتبارها محطة مهمة في تاريخ الدروس الحسنية. لماذا؟ بأنه بحكم ثقافة الراحل الحسن الثاني، بحكم قدرته وبلاغته الفقهية والعلمية، يعني لم يجد أي حرج في 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 خروج إلى العلن وفي يعني لم يعني أعطى صورة ذلك السلطان الملك يعني إمارة المؤمنين بقدر ما أنها تسعى على تدبير الحق الديني مؤسساتيا وإجرائيا بقول أن إمارة الدين أن إمارة المؤمنين كذلك قادرة أن أمير المؤمنين قادر على انخراط يعني انخراط أنه كذلك متفقه أنه كذلك قادر على طرح الأسئلة ومناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بالدين الإسلامي والقضايا التي يتشابك فيها بعض الأمور يعني التي ربما تثير بعض أحيان بعض الحساسات أو بعض الأسئلة. هذا جانب. إذن خروج الحسن الثاني ويعني من خلال الدرس الحسني كان مناسبة كذلك أو رسالة هي رسالة بالنسبة لخارج المغرب خاصة في فترات معينة من تاريخ المغرب يجب اعتراف خاصة في ينات السبعينات كانت هناك إلى حد كبير سطوة أو هيمنة لما يأتي من المشرق. خروج حسنية كانت مناسبة يعني إلقاء الحسن الثاني دارت وإعطاء فرصة العلماء المغاربة أعتبرها في تقديري الشخصي فهي مناسبة لرد الاعتبار للتدين المغربي للمدرسة الجامعة المغربية كذلك. محطة أخرى عندما تحدث عن المحطات البارزة فإنه كانت هناك يعني جاء علماء يعني مختلف الدول يعني أسماء كبيرة جدا وكانت في حضرة الملك كانت ربما الحسن الثاني من باب أنه راح الحسن الثاني من باب أنه فتح النقاش أو من باب تأكيد كان يطرح بعض أسئلة والأسئلة التي كانت بعض أحيان تثير يعني نقاشا يعني وتثير يعني دهشة العلماء الذين كانوا يلقون الدروس في حضرة الملك بمعنى أنه هذه الدروس أعطت أو عكست تلك الشخصية المغربية شخصية منفتحة الشخصية التي يعني لدي تعكس هذا الموروث التاريخي بأنها تتعامل مع الدين بشكل متسامح بأنه الدين الإسلامي هناك دين إسلامي مغربي بمعنى عندما نتحدث عن دين إسلامي مغربي فهذا الدين يعني الذي ربما يتأسس على العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي وأنه يعني دين معتدل دين وسطي وبالتالي شكلت الدروس الحسنية مناسبة مهمة جدا كما قلت لإعادة الاعتبار للعلماء المغاربة وكذلك لخلق نوع من التوازن مع بعض القراءات التي كانت تأتينا من المشرق ومن الخليج وبالتالي هذه الدروس كما أقول الحسنية لا يمكن النظر إليها كطقوس رمضانية تقليدية تنتهي بانتهاء رمضان بل أن هذه الدروس التي نشاهدها اليوم يعني حتى حتى الدروس التي كانت في حضرة الراحل الحسن الثاني ما زالت يعني الجيل الحالي لا زالت متداولة بشكل كبير وكذلك حتى بعض الدروس الآن التي ألقيت في سنة 2004-2005 منذ في عهد الملك محمد السادس هذه الدروس زالت يعني متداولة لماذا لأن نظرا لمضمون بعض الدروس وأهميتها يعني نعود الآن نراجع نستمع إلى بعض الدروس وإن كان مر عليها يعني عقد من الزمن أو عقدين أو ثلاث عقود لأن نظرا لأهميتها نظرا للنقاش الذي كان سائد إذ يمكن كذلك اعتبار هذه الدروس هي منبر فكري ثقافي لتبادل الأفكار والمناقشات حول بعض القضايا التي الدينية التي كانت ربما يتم التعاطي معها في السابق بطريقة تقليدية
وهي استثمار أيضا في النشاط الديني في العالم أيضا من خلالها المملكة يبرز دورها من ناحية الدبلوماسية الدينية وكيف تساهم المملكة في نشر يعني قيم السلم والسلام والأمان
طبعا الحال وهنا يعني لابد من الإشارة إلى كذلك إلى ما يقوم المغرب على مستوى تدبير الحق الديني خاصة فيما يتعلق بمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة وبالتالي يعني كذلك يمكن أن نشير هنا إلى أنه المكون الإفريقي في الدروس الحسنية كان حاضرا من بعد ابتداء بعض العلماء في بعض الدول الإفريقية كالسنغال وكذلك يعني مالي وإذن العموم يمكن عندما نناقش هذا الموضوع الدروس الحسنية وإشعاعها وتأثيرها يجب استحضار فكرة أساسية بأنه الدين لا يمكن يعني التعامل معه كعقيدة وفقط الدين كذلك هو مجموعة من يمكن اعتباره كذلك قوة ناعمة على اعتبار مثلا ما يقوم المجهود الذي يقوم به المغرب اليوم في غرب وشرق إفريقيا هناك يجب القول يعني الاعتراف وقوله بكل صراحة بأن هناك يعني تنافس مغربي إيراني. يعني المغرب أصبح المغرب يلعب دورا كبيرا لتحسين إفريقيا، خاصة غرب إفريقيا وشرق إفريقيا، من التمدد الشيعي. يعني الآن نلاحظ بأن هناك يعني طرق صوفية، وهناك يعني تيارات مرتبطة بالمغرب نظرا لارتباطها بالدين، بالتدين على الشاكلة المغربية أو بالطرق وارتباطها بالطرق الصوفية. إذا لا يمكن كذلك النظر كما أقول، بمعنى أنه يمكن في المغرب أن تلعب إمارة المؤمنين دورا يتجاوز الحدود، وهذا ما نلاحظه يعني في غرب إفريقيا وشرق إفريقيا في السنغال. إذن هناك ارتباط قوي بين المغرب وبين بعض الدول الإفريقية، يعني يمكن يعود هذا الارتباط بشكل كبير إلى بعض الطرق الصوفية، وهذا معروف. إذن الدروس الحسنية أو التدين المغربي ونشر هذه القيم المغربية في إفريقيا هو مهم جدا، لأنه يلعب دورا كبيرا. هو كما أقول بأنه قوة، يمكن اعتباره قوة ناعمة، لأنه إذا ما تركت الصحافة الرياضية فإن إيران يعني تعمل على هذا الجانب، يعني بأن التمدد، أو حاولنا أن نعود إلى بعض الأرقام الموجودة الآن في إفريقيا، هناك تمدد شيعي يعني في إفريقيا، والمغرب يقوم بدوره بإمكانياته بعلمائه، يحاول قدر الإمكان ينافس يعني يزاحم هذا التمدد الشيعي عبر مؤسساته التي تديرها وتقودها إمارة المؤمنين. لكن لا يجب أن ننسى كذلك ما تقوم به المؤسسات الأخرى مثل مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة. وهنا أستحضر فكرة مهمة جدا، بأنه تدبير الحق الديني ليس مجالا داخل الحدود، بمعنى أنه يجب أن نتجاوز فكرة أن نتحدث عن تدبير الحق أو المجال الديني والشأن الديني داخل المجال الترابي. يجب أن نفكر على يعني مثل مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في خلق مؤسسات موازية تسهر على نشر هذه القيم المتسامحة المرتبطة بالدين الإسلامي، والتي تعكس هذه الثقافة والتدين المغربي الأصيل.
صحيح، والخصوصية المغربية. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، على كل هذه التوضيحات وعلى هذه المشاركة القيمة.
شكرا على الاستضافة وتحية لكم. شكرا
لك. زوم. المغرب يعزز سيادته الطاقية بإحداث محطة استيراد الغاز بميناء الناظور وربطها بالأنبوب المغربي الأوروبي. جرى ذلك أمس من خلال التوقيع على بروتوكول اتفاق استراتيجي بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لإطلاق خارطة طريق البنية التحتية للغاز. وفي المتابعة حنان سوري.
يسارع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة والاستثمار أكثر في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، إذ تعد المملكة المغربية ضمن أكبر 5 منتجين للطاقة الشمسية بين الدول العربية. تعزيزا لهذا التوجه، تم التوقيع على بروتوكول اتفاق استراتيجي بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لإطلاق خارطة طريق البنية التحتية للغاز. بروتوكول سيضم أيضا 5 مؤسسات وشركات عمومية، هي الوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، بالإضافة إلى شركة الناظور غرب المتوسط والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. هذا البروتوكول يشكل استمرارا للالتزام المملكة المغربية الثابت بتعزيز سيادتها في مجال الطاقة وإزالة الكربون من اقتصادها وربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية، كما يهدف إلى تعزيز التنسيق بين السلطات العمومية بهدف إنجاز برنامج لتطوير بنية تحتية غازية مستدامة. برنامج طموح يمتد على عدة سنوات، يروم تزويد المملكة بعدة منافذ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى بنية تحتية لتخزين ونقل الغاز الطبيعي. على المدى القصير يتضمن البرنامج دعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين، بالإضافة إلى تطوير محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط وإنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغاربي الجانبي الأوروبي. وعلى المدى البعيد من شأن هذا البرنامج أن يعزز تسريع تطوير الطاقات المتجددة وتنزيل عرض المغرب للمجالات الجديدة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا تطوير مشروع خط أنابيب الغاز الأفريقي الأطلسي.
إكسترا نيوز.
المملكة تدخل النادي المحدود لقائمة أفضل 20 ميناء على مستوى العالم، وهكذا انضم ميناء طنجة المتوسط إلى قائمة أفضل 20 ميناء للحاويات في العالم وفقا لأحدث تصنيف مرجعي نشرته شركة التحليل البحري ألفا لاينر لشهر مارس الجاري. وهكذا قفز ميناء طنجة المتوسط 3 مراكز في هذا التصنيف ليحتل الآن المرتبة 19 عالميا من بين 500 ميناء في العالم بحسب التصنيف الشركة دائما. دلالة هذا التصنيف اليوم يتحدث عنها الخبير الاقتصادي محمد الشرقي.
المغرب هو من بين 12 دولة في العالم التي لها يعني أكبر الموانئ، بالتالي ميناء طنجة المتوسط يحتل اليوم الرتبة 19 عالميا، والمغرب كما قلنا من بين 12 دولة. لكن هذا التصنيف إذا قرناه يعني القراءة المعمقة ماذا نجد؟ نجد أنه أولا هو الأول إفريقيا، ثانيا هو الثاني عربيا بعد ميناء دبي الذي احتل الرتبة 10، ثم نجد أنه يعني ميناء طنجة تفوق على كل الموانئ الأوروبية، يعني موانئ الإسبانية كلها والموانئ الإيطالية كلها، موانئ الفرنسية كلها، وأيضا الموانئ الألمانية بما فيها ميناء هامبورغ اللي احتل رتبة 22، وأيضا جاء قريبا من ميناء روتردام العالمي اللي احتل الرتبة 13، وميناء بروج في أنفيرس اللي هو في بلجيكا. فبالتالي ميناء طنجة المتوسط اليوم يعتبر ميناء عالمي، ميناء كبير، وحتى في هذا التصنيف اللي هو فيه 20 ميناء والمغرب يعني ميناء طنجة يحتله الرتبة 19. لأن نسكن واحد القراءة أخرى، أغلب الموانئ اللي ربما 4 أو 5 هي موانئ صينية، يعني بمعنى أنه يعني الصين تحتل الرتب الأولى في عدد الموانئ. ثم لا ننسى أنه هذا يعني الترتيب يجعل الموانئ يعني الأسيوية هي الأكبر، يعني موانئ سنغافورة، موانئ أخرى في ماليزيا، يعني موانئ كنداو. وبالتالي ميناء يعني طنجة المتوسط هو كبير بين الكبار. فبالتالي يعني يجب أن نقرأ هذا شيء. الشيء الثاني هو أنه ميناء طنجة المتوسط تطور، هو الثاني من حيث التطور بالنسبة المئوية بعد ميناء ديال كينغ داو في الصين، بالتالي هو الثاني من حيث التطور على المستوى العالمي. وقراءة أخرى هو الميناء الذي يقع بين المحيط الأطلسي وبين البحر الأبيض المتوسط، ويجعل موقعه الجغرافي هو الأفضل عالميا من حيث ربطه بثلاث قارات. هذا الموقع الجغرافي إضافة إلى يعني كل ما تحدثنا عنه يجعل ميناء طنجة المتوسط كبير بين الكبار.
وبميناء طنجة المتوسط نختم هذا العدد من مغرب التنمية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.